إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديث الباب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أورده الإمام مسلم من 6 طرق، 3 الأول عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. ومن المعلوم أن مسلما رحمه الله وأستاذه البخاري في الصحيحين عمدا إلى الأحاديث المرفوعة، والحديث الذي معنا وإن لم يكن له ذكر وإن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه إلا أن ذكرا فيه لقراءة لآية، وهذا هو المقدار المرفوع في الحديث. فالقراءات ورسومها وألفاظها وإن لم تذكر على ألسنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف توسيع الحاكم في المعرفة، فإنه زعم أن قول كل صحابي في آية ولو كان تفسيرا أو بيانا غريب فإنما له حكم الرافع، والأمر ليس كذلك. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم تكلموا في التفسير بمحض أنهم عرفوا، وكان ابن عباس يورد في بعض الأحيين أشعارا من أشعار الجاهلية، ولذا تعقبه ابن حجر في نكته على ابن صلاح لما ذكر مذهب الحاكم فذكر توسعه. الشاهد أن أقوال الصحابة التي لها صلة بنطق الآيات هذه قطعا لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي معنا وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن له حكم الرفع. أصحاب أبي وائل شقيق بن سلمة منهم من طول ومنهم من اقتصر على بعض الألفاظ. مجموعة من أصحاب أبي وائل دخلوا على ابن مسعود، ولا يبعد أن يكون هؤلاء المذكورين ها هنا هم من هؤلاء. فالإمام مسلم رحمه الله ذكر طريق الأعمش عن أبي وائل، ثم فرع طرقه كعادته على الكبار المكثرين الذين يدور عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر طريق واصل الأحدب، ثم ذكر طريق منصور بن المعتمر، ثم ذكر طريق عامر بن مرة. فهؤلاء 4 رووا الحديث عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود. أضحكنا واصل بأشياء لم يذكرها غيره فيما أورد مسلم. أن هذه الزيارة كانت لبيته، كانوا مجموعة، استأذنوا الأمة، الأمة خرجت أذنت ثم تأخروا ترددوا في الدخول، خشوا الإزعاج، اعتذروا لعل أهل البيت نائمين. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ هم غفلة ينامون بعد الفجر؟ هم غفلة؟ فأفاد هذا في أن الذي ينام بعد الفجر غافل، وأعاذ الله وإياكم أن نكون من الغافلين. وأن يكون أهلون من الرافضة. أفادنا أن ابن مسعود جلس يذكر في بيته، واستشكل هذا عدد من إخواننا، وأكثر من سؤال جاءني أن ابن مسعود ذكر الله تعالى في بيته ولم يذكره في المسجد. يحتمل أن هذه العيادة كانت عيادة مريض، وأن ابن مسعود كان معذورا، هذا احتمال وارد. محتمل أيضا أن يكون ابن مسعود صلى في المسجد ثم جلس وذكر في البيت ورجع لعذر، وأن الذي يذكر بعد الفجر ولو كان في بيته فله الأجر، وأن وقت الفجر للشمس ليس وقت تلاوة القرآن إنما هو وقت ذكر لله عز وجل، وأن الكلام الضروري والحاجي الذي فيه حاجة بعد الفجر كإذنه للدخول وكقوله للجارية أن تنظر هل طلعت الشمس أم لا، ولم يقبل على ضيوفه على أضيافه، أبقاهم حتى طلعت الشمس ثم أقبل عليهم، وهذا دليل لبعض الفقهاء في كراهة الكلام بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وبلا شك وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت فيما مضى معنا عند مسلم في الصحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر متربعا في مصلاه حتى تطلع الشمس. هذا هو الهدي، وكان هذا هدي بعض الأصحاب في أواخر عمره كابن عباس لما أضر. ولذا من كان هديه الجلوس بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن فاتته سنة الفجر فإنما يقضيها بعد الشمس لا قبله. وأما من كان له عادة بالانقلاب والحديث والنوم والذهاب للعمل وما شابه فإن فاتته سنة الفجر فإنه يقضيها بعد فرض الفجر وقبل طلوع الشمس، بالاستثناء الصحيح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر قال: إلا ركعتي الفجر. وقد ألف صاحب عبد المعبود رسالة طبعت في الهند ثم طبعت في بيروت بعنوان إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. أفادنا واصل هذه الفوائد، وللأسف الشارح يعني ما أقام لها كبير وزن وما ذكر فوائد الجلوس بعد الفجر، وأحسن من وجدته قد بسط فقه الجلسة بعد الفجر الحافظ بن حجر فيما نقل عنه تلميذه السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية عن الأحاديث النبوية، فذكر أن الأصل في الجالس ألا ينشغل. حديث ابن مسعود ظاهر، تكلم بمقدار الحاجة، ثم بعد ذلك بقي يرصد الشمس إلى آخر ما تأتينا من فوائد في كلام الشارح في غير الجلوس، وإنما في حديث ابن مسعود مع الجامع. أورد مسلم بعد طريق واصل الأحزاب عن أبي وائل، أورد طريق منصور بن المعتمر نسمعها، بقي الطريقان وكلاهما مختصر. أراد الإمام مسلم أن يدخل اليقين على قلوبنا أن هذه الحادثة وقعت مع ابن مسعود، نوع الرواة عن أبي وائل شقيق بن سلمة من اللطائف التي تفيد المعتنين بعلم الرجال، خاصة ما ذكره الرمزي في محدث الفاصل أن شيخا ذا شيبة لحية طويلة سمعه محدث يقول شقيق ابن سلمة، قال: يا هذا لحيتك 9000 راوي تحفظ 1000 راوي ولا تعرف شقيق من شقيق، لا تعرف لفظ شقيق ابن سلمة تقول شقيق. الأسماء ينبغي أن تضبط، الأسماء ينبغي أن تضبط. نسمع طريق المنتصر وطريق عمرو بن مرة معا، نسمع الطريقين حتى نرجع لشرح إن شاء الله، فنركز في شرحنا على ما لم نتكلم عنه في أثناء قراءتنا للطرق كالعادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن دابدة عن منصور عن شقيق قال: جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا في هذا الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم سورتين في ركعة.
سورتين في ركعة. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله: باب الجمع بين السورتين في ركعة. باب الجمع بين السورتين في ركعة. هل يجوز أن تقرأ سورتين في ركعة؟ قطعا جائز، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقرأ ثلاث سور أربع سور في ركعة جائز أيضا، ويأتينا تحقيق ذلك في الشرح. طب أن تقرأ سورة واحدة وتكررها في الركعتين، تقرأ في الركعة الأولى السورة ثم الثانية تقرأ عين السورة، هل هذا مشروع؟ مشروع لا ممنوع؟ مشروع، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإمام البخاري رحمه الله بعد أن بوب على هذا الحديث بقوله وهو عنده برقم 7000 برقم 775 بوب عليه بقوله باب الجمع بين السورتين في ركعة، ثم قال باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة، قال: قرأ الأحنف بالكهف في الأولى وقرأ في الثانية بيوسف أو يونس، قرأ في الأولى إيش؟ بالكهف، في الثانية بيوسف أو يونس. هل هذا من التكفير الممنوع؟ لا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ الإخلاص ثم يقرأ ما تيسر، ذاك الشاب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة واستفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران. قال الإمام البخاري وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، قال قتادة: كل كتاب الله، كل كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة بالطريق التي سيردها مسلم. تأمل معي، الإمام البخاري وصل إلى شعبة بآدم وهو ابن أبي إياف. آدم ابن أبي إياف له كتاب اسمه العلم، وجد حديثا في بعض مكتبات روسيا، منه نسخ خطية، وأسأل الله عز وجل أن ييسر طبعه قريبا. الإمام البخاري وصل إلى شعبة بواسطة، نسمع الآن مسلم وكيف وصل إلى شعبة بواسطة وأكثر، فإذا وصل إلى الواسطة ساوى شيخه البخاري، وإلا كان إذا وصل بواسطتين كان شيخه كان البخاري بمثابة شيخه، وإذا العكس البخاري وصل إليه بثلاثة وسائط يكون مسلم كأنه شيخ للبخاري. وهذه الأصناف موجودة في الصحيح، هذه الأنواع موجودة في الصحيح، أحيانا مسلم يعلو البخاري، أحيانا البخاري يعلو مسلم، أحيانا كأن مسلما شيخ للبخاري، أحيانا كأن البخاري شيخ لمسلم، لكنها هنا ساوى. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أن مستمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله: هذا في هذا الشعر؟ فقال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينهن. قال: فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة.
لماذا أورد مسلم هذين الطريقين؟ لماذا أورد هذا الطريق الذي بعده أو هذا الطريق الذي قبله؟ لماذا؟ حتى يذكر متابعا لعمر بواصل لهجة والعمش. طبعا هنا وصل الإمام البخاري الإمام مسلم وصل إلى شعبة بطريقين، الطريق الأول عن شيخين محمد بن مثنى العنزي ومحمد بن بشار بن دار عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة، ومسلم والبخاري وصل إلى شعبة بواسطة آدم، فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحد، وهو شيخ بله. البخاري لما اجتمع مع مسلم فنقر البخاري أنه أن حديث كفار في المجلس له علة، فجن جنون مسلم، قال يا طبيبة الأطباء يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل رأسك، دعني أقبل قدميك، دلني على علتك. فالبخاري كان أوسع رواية وكان أعلم من مسلم، لكن مسلم جود صحيحه. لا يبعد عندي أن البخاري فاق صحيحه وأن مسلما فاقه صحيحه. ولذا كان الدارقطني يقول لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جد، لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جد. وهذا من العدل والإنصاف عند العلماء. طبعا ذكر المرفوع في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين سورتين يقرن أو يقرن بضم الرأي وكثرها بينهما. هذا المقطع الذي من أجله ذكر الإمام مسلم هذا الحديث هنا، لكن الأهم القراءة ياسم وآسم. بل من أجل آسم وياسم كما قلنا أورد مسلم هذا الحديث في هذا المحل، وقلنا أن النووي غفل عن ذلك، بل شراح صحيح مسلم غفلوا عن ذلك، وبرهنا على ذلك بما فيه الكفاية والبرهان القاطع الحاسم الجازم الباب الذي قبل والباب الذي بعد. فقلنا أن مسلما لم نضع في صحيحه تبويبا، فأن التبويبات التي في صحيحه مقحمة مادة أجنبية عن الصحيح أساءت الصحيح. وجدنا في كتاب الحيض إن كنتم تذكرون لما شرحنا كتاب الحيض وجدنا تبويبات بين طرق الحديث الواحد، يعني حديث المسلم رحمه الله أورد طرقا له، فوضع النووي بين الطرق وضع ايش؟ وضع بابه. والذي يقرأ يجزم جزما أن مسلما ما وضع هذا الباب، يعني في نفسه تطرق حديث المسعود تكون أبواب ما يذكر سردا. فهذا ذهاب لجمال صحيح مسلم، يعني المتمتعين بعلم الحديث لما ينظرون للطرق والتدقيق، المحدثين في ترتيب الطرق، يعني يولد عندهم ذوقا وحسا، لما يقرأوا ذلك يتمتعون بالقراءة. فإقحام التبويبات يبعد هذا الذوق، يبعد هذا الحس، يعكر على هذا الحس. نرجع إلى شرح الإمام النووي رحمه الله على حديث عبد الله بن مسعود، والشرح فيه طول لأن الحديث تعدد طرقه إلى ست، فنسمع.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب تفصيل الزوائف والجناب الهم والإطلاق بالسرعة وإباحة السرعتين فأكثر بركعة. ذكر في الإسناد الأول ابن أبي شيبة وابن النمير عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي الثاني أبا كريب عن أبي معاوية عن الأعمش، وهذان الإسنادان كفيلون.
لماذا قال أبا كريب؟ وفي الثاني أبا كريب معطوف عليه وذكره، ذكر في الأول وذكر في الثاني أبا كريب، يعني مفعول به. فقال أبا كرة: الرواة كلهم من شيخ المصنف إلى صحابي الحديث عبد الله بن مسعود بن أم عبد أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه كلهم من أهل الكوفة. نعم.
قال رحمه الله: قوله لجل سأل ابن مسعود عن ناس كل القرآن قد أحصيت غير ما لحق، هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله، إذ لو كان مسترشدا لوجد جوابه، وهذا ليس بجوابه.
ليس بجواب يقوله أن روى آثم أم ياسم، وفرقنا بين آثم وياسم في المعنى، وذكرنا أن آثم قراءة المتواترة وياسم قراءة الأعمش، وهي قراءة ليست بمتواتر. لم نجد مصحف ابن مسعود فيما أعلم، لا أعلم وجودا لأصل مصحف عبد الله بن مسعود، لكننا وجدنا مصحف عثمان بأكثر من نسخة، وجدنا مصحف زيد بن ثابت، وجدنا مصحف علي بن أبي طالب في اليمن محفوظ في اليمن، وعندي مصورات عن هذه المصاحف الأربعة، عندي مصورتان عن مصحف عثمان النسخة الأصلية لعثمان، وعندي مصورة عن مصحف زيد، وعندي مصورة عن مصحف علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ورأينا في رحلتنا إلى أوزبكستان التي تشحن وهي تسمى قديما معروفة ب الشاشي بماء الشاش، تشقد كان تسمى الشاش، في إدارة مسلمي أوزبكستان مصحف عثمان الأصلي الذي عليه دمه وهو على رفق وهو كبير الحجم. فهذا المصحف اصطحبه معه تيمور لانك لما غزا بلاد المسلمين، ووضع في متحف لينين، ومسلمو وتشقن أرسلوا كتابا للينين يطلبون المصحف، ووقفت على الكتاب ووقفت على جواب لينين لهم، وأرسل لهم مصحف عثمان، ومصحف عثمان بأربعة خطوط: مصحف الأم، المصحف الذي وافق العرض الأخير، وبعض إخواننا في أوزبكستان ألف كتابا عن إثبات صحة نسبة هذا المصحف لعثمان رضي الله تعالى عنه. السلام
عليكم. إخواني بارك الله فيكم. سيارتان هما مسيرة البيضاء والمباري.
بعدين
الأخوة على عجلة أمرهم وجدوا أن السيارتين مسيرة البيضاء والمباري ناقص مباري في مسيرة 31,123 على 12 والمباري 93,170 على 14.
يا ليتنا بقينا بدون سيارات بقينا على عزتنا وكرامتنا، ويا ليتنا بقينا بدون كتب ونقرأ ونكتب بالقلم في الظلام حتى نحفظ ونفهم ونحرص حضارة. يا أخي يا حبيبي بارك الله فيك، صوب سيارتك بعيد ومشي المنزل، احتسب الخطوات ولا تزعج الناس، وإذا أردت أن تقرب فصوب سيارتك الفقه، كن فقيها في وضع سيارتك وانت تطمعها، لا تكون جاهلا، يعني ضاع السيارة بفقه بطهر. طيب بارك الله فيك. نعود فنقول أن ابن مسعود لم يجب الرجل، وليس واجبا على كل من سئل أن يجيب، هذا أصل في كتمان العلم، وبوب الإمام البخاري باب كتمان العلم. وحديث معاذ ظاهر، فشرحناه في الدرس الأخير من البخاري: يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله مشى ساعة، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله مشى ساعة وسكت، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: تدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سكت ساعة، ثم قال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: فمشى وسكت ساعة، ثم قال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: فسكت ثم مشى ساعة، ثم قال: يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا يعذبه. فرح معاذ. وفي هذا دلالة على أن العقيدة ومعتقد معاذ من أحسن ما يكون. وأن هذا الخبر لا يجعله يتكل، لأنه يعرف حق الله عز وجل، ولذا أرسله لأهل اليمن يعلمهم التوحيد. قال أفلا أخبرهم، هذا هو الشاهد، أفلا أخبرهم؟ قال لا، حتى لا يتكلوا. هل كل علم يخبر به الناس؟ لا. هل كل علم إن سئله العالم يجب عليه الجواب؟ لا لا. فابن مسعود لم يرى السائل مسترشدا مستفيدا، وجده صاحب لجة، عابد وصاحب لجة، فما أجابه، ما أجابه. لكن في إشارة في الحديث أن الناس كانت عندهم إشكالات في بعض الآيات، وأن هذه الآيات يختلف رسمها وحرفها، فاضطر التابعون أن يسألوا من؟ أن يسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مراد الإمام مسلم أصلا من إرادة الحديث، وليس مراده قراءة الهز أو غير قراءتها. فلما رآه غير مسترشد فلم يجبه. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال ابن مسعود: هل تنتهى من الشعر؟ معناه أن هذا الرجل أكبر بكثرة حفظه وإتقانه. فقال ابن مسعود: أتبده هذا؟ وهو بتشديد البال، وهو شدة الإسراع والإفراط في العدلة، ففيه النهي عن الهم والحث على الترتيب والتدبر. وبه قال جمهور العلماء. قال القاضي عياض رحمه الله: قال القاضي رحمه الله: وأباح الطائفة القليلة الهم.
أكمل.
قوله في هذا الشعر معناه في حفظه وروايته، لا في إنشاده وترنمه، لأنه يرتب في الإنشاد والترنم في العالم.
في بعض الطبعات ومن بينها الطبعة التي بين يدي، قال: وروايته لا في إسناده وترنمه. وإسناده خطأ، صوابه لا في إنشاده وترنمه. الشعر في الإنشاد والترنم، لما يترنم الإنسان ويجد الشعر لا يهزه هزا، لكن لما يرويه يسابق غيره في الحفظ، لما يرويه ويسابق غيره في الحفظ، كيف يفعل الشعراء؟ يهزونه هزا. والمراد بالهل الإسراع والإفراط في العجلة على وجه يسقط القارئ بعض الأحرف. فالترتيل على مراتب عند العلماء، ثم ذكر الخلاف في الهل، هل هو مشروع أم هل هو ممنوع. ونحن لا نريد أن نجعل الهز بلفظه ممنوعا أو مشروعا، هل هو مباح أباحته طائفة قليلة أو ممنوع، لكننا نريد أن نعلق الحكم على حقيقته. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهز في معرض المدح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهز في معرض المدح كما يأتي إن شاء الله. القراءة إخواني، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القراء تكون على درجات، أكثرها بطئا وتمهلا، وتكون هذه عادة للصغار والأعاجم، تسمى التحقيق وهي القراءة البطيئة جدا، ثم بعدها الترتيل، والترتيل هي أعدل درجات التمهل، وهذا هو الغالب من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشبه ما يكون الترتيل اليوم بقراءة الشيخ الحديثي، يعني قراءة فيها وسط في التمهل، بينما قراءة المصريين كعبد الباسط وغيره أشبه ما يكون بالتحقيق، قراءة طويلة التي فيها يعني أناء شديدة. ثم أسرع من الترتيل قراءة تسمى التدوير، ثم أسرع من التدوير قراءة تسمى عند علماء التجويد الحدر، ثم القراءة السريعة تسمى الهز. فالهز هو أسرع قراءة ممكنة. فالهز يعلق الحكم على طريقته، فإن كان فيه خلل وإسقاط ببعض الحروف بسبب العجلة فهو حرام. وإن أدى القارئ الهزة وقد أدى أعطى كل حرف حقه فهذا الحجر الذي فيه سرعة مشروع وليس بممنوع. هذا مشروع وليس بممنوع. تكلمت مرة مع بعض الكذاب من القراء فقلت له العجيب من المتقنين من القراء أنك إن صليت خلفه الصلاة الجهرية سررت بصلاته يطول ويزود وتنعم بصلاته، وإذا صليت خلفه الصلاة السرية تكاد تركع تكاد تقرأ الفاتحة، يعني يركع قبل يكاد يقرأ الفاتحة. فضحك وقال لي كلاما أعجبني، قال هذا من غرور القراء، فالقارئ من شدة خلقه يستطيع أن يقرأ الفاتحة دون أن يسقط حرفا منها وأن يعطيها حظها وأن يعطي حقوقها حقها وأن يعطي حروفها حقها، من شدة حقه يستطيع أن يقرأها على نفس واحد، وقرأ لي الفاتحة نفس وتتعجل جدا لا تستطيع أن تلحقه، يعني وأدى الذي عليه لكن أنت تستطيع أن تؤدي الذي عليك. قال فمن شدة غرورهم إن صلوا أئمة يقولون للمأمومين بلسان الحال لا بلسان القال أنا أستطيع أن أتعجل وأعطي كل حرف حقه وأنت لا تقدر بالحقني، فيعرضون صلاة الناس للإطلاع. قال هذا من غرور صنيعي، هذا من غرور صنيع المتقنين من القراء. فالهد ليس بممنوع على الإطلاق، والهد ليس بمأذون فيه على الإطلاق. يقول ابن الجدري في كتابه التمهيد وإنما يستعمل الحذر والهذرمة وهما سرعة القراءة مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف لتكثر حسناته إذ له بكل حرف عشر حسنات. إذن القراء يستخدمون الهذرمة والحذر من أجل كثرة الحسنات. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم يقول أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإذانة ألا تتعجل فلا يميل منك الحرف. قال وكلما زاد على أقل الإذانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة تنطيطا. أنا أحب بط لكن ما يصير مطط، فكره التنطيط رحمه الله تعالى. ويقول الإمام البيهقي في الشعب فإن السنة في قراءة القرآن الحذر والتحذير، فإذا ترك ذلك كان تاركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ابن مسعود أنكر عليه وقال له هذا كهذ الشعر؟ وأذكركم بلفظ البخاري الذي أوردناه في الدرس الماضي أو الذي قبله، في لفظ البخاري قال البخاري لهذا الرجل أهذا مثل هذ الشعر ونسرا مثل نسر الدقل، ونسرا مثل نسر الدقل، هذا ونسرا مثل نسر الدقل هي المفتاح الذي معنا ليبين لنا حقيقة حكم الهذ ومتى يكون مشروعا ومتى يكون ممنوعا. الدقل هو أردع التمر وهو المجهول من النخل، النخل الذي الناس تذهب فيه. والقارئ إذا أفرط في العجلة فسوف تتساقط الحروف والكلمات من فمه، وربما تتداخل الحروف ولا تبين ولا تظهر وتكون مختلة غير ظاهرة وغير متكاملة، ولعلها تختلط وتتداخل وتتناثر غير متناسقة كما يتساقط الدقل وهو اليابس من العرق دون أن يهد. الدقل اليابس من العرق إذا أصبح يابسا يتساقط دون أن يهد القطف أو تهد النخلة، فمعنى يتناثر كما يتناثر الدقل يعني تتداخل الأصوات وتشطب الحروف ويقرأ القارئ على وجه غير واضح وغير بين، هذا الهز هو الممنوع. أما ما عداه إذا بقي حذرا ويقرأ قراءة والحروف ظاهرة بينة فهذا ليس بممنوع، والأحسن القراءة المترسلة. فثبت عند عبد الرزاق البيهقي في الشعر وكذلك في السنن الكبرى عن أبي جمرة قال قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول أبو جمرة قلت لابن عباس، أبو جمرة تابعي كان يتقن أكثر من لسان وكان مترجما بين يدي عبد الله بن عباس، يقول له إني سريع القراءة إني أهز القرآن لأن أقرأ بعجل، فقال لئن أقرأ سورة البقرة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. ما أنكر عليه ولم يفهم منه أنه يتعجل ويسقط، وإنما فهم منه أنه لا يسقط الحروف وسماها هذرمة. والأصرح من هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في المسند والدارمي في السنن من حديث بريدة بن الأحصم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة فقال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه خبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارتي وإنك اليوم من وراء تجارتي، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. النبي يقول هزا كان أو ترتيلا، فقوله هزا كان أو ترتيلا فيه إشارة إلى مشروعية الهز، لكن الهز الذي ليس فيه إسقاط حروف، فذا الهز منه الممنوع ومنه المشروع. فالهز إن كان حذرا ولا يسقط الحروف فمشروع وإلا فممنوع، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.